بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيا أيها الأخوات الفاضلات، كنا قد توقفنا في آخر لقاء على شرح المسائل الثلاث التي يجب تعلمها والعمل بها، وسبق شرح المسألة الأولى، وهي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وكذا تقدم شرح المسألة الثانية، وهي أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ووقفنا عند المسألة الثالثة، وهي ابتداء درس هذا اليوم إن شاء الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه المسألة تتعلق بأوثق عرى الإيمان وأثبتها، ألا وهي مسألة الولاء والبراء في الإسلام. فما هو الولاء أو الموالاة، وما هو البراء، وما حكمهما، وما الدليل عليهما؟ الجواب: الولاء هو حب أهل الإيمان والقيام بحقوقهم والسعي لنصرتهم والقيام بإعانتهم. أما البراء فهو بغض الكفار ومخالفتهم في عقائدهم وعاداتهم وأخلاقهم ونحو ذلك من شؤونهم وخصوصياتهم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. يقرر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة ويبين أن من مقتضيات الإيمان بالله تعالى وتوحيده ومن لوازم الطاعة له جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم عدم محبة أعداء الله وعدم محبة نصرة من جانب سبيل الله تعالى وأعرض عن دينه إعراضا كليا، فلم يقبل ولم يقبل عليه، بل انصرف عنه وكفر به. وهؤلاء هم المحادون لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هم الذين أظهروا العداوة لله تعالى ولدينه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأعرضوا عن سبيله تبارك وتعالى الذي ارتضاه لعباده، وكفروا به والعياذ بالله. هذا البغض الذي ينبغي أن يكون في قلب كل مسلم لأعداء الله ولمن كان على هذا الوصف المتقدم، يكون للقريب والبعيد، ويكون للحبيب والبغيض. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو كان أقرب قريب. وبما أن هذا الاعتقاد المقرر لا بد أن يكون مبنيا على نص شرعي ومستندا على أساس من كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أتبع المصنف رحمه الله تعالى هذا بالسؤال الذي يليه، فقال: ما الدليل على ذلك؟ قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على ذلك؟ الجواب قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية، في هذه الآية أيتها الأخوات يبين الله تبارك وتعالى أن من وقر الإيمان في قلبه وثبت في نفسه فإنه لا تصدر منه المودة لمن حاد الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تقع منه الموالاة لأعداء الله جل وعلا وأعداء رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذان، أعني الإيمان بالله جل وعلا والمحادة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ضدان لا يجتمعان. فالمؤمن بالله جل وعلا والمؤمن باليوم الآخر بعيد كل البعد عن محبة أعداء الله جل وعلا وعن الرضا بأعمال الكفار من عبادة غير الله جل وعلا والإقبال على من سواه من المخلوقين، ولو كان هذا الذي حاد الله ورسوله من أقرب الأقربين على اختلاف درجات القرابة. ولهذا قال تعالى: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ومتى ما حقق المسلم أيتها الأخوات هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام، أعني الموالاة لله ولرسوله وللمؤمنين والبراءة من الشرك وأهله وبغض أعداء الله تبارك وتعالى، وقام في قلبه هذا الأساس، أثمر له ثمرات طيبة بينها الله جل وعلا في هذه الآية المباركة بقوله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذه الثمرات إن تأملناها وجدنا أنها سبع ثمرات اجتمعت في هذه الآية المباركة، وكانت عائدا حميدا على من حقق هذا الأصل. الثمرة الأولى: الحكم لهم بالإيمان والشهادة لهم به وتزيينه في قلوبهم وتثبيته في أفئدتهم، وهذا في قوله جل وعلا: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الثمرة الثانية: تأييدهم بوحي، تأييدهم بروح من الله تبارك وتعالى، وهذا يكون بوحيه جل وعلا وبتقويتهم بهداه وإعانتهم بحججه وبيناته وكتابه، وهذا في قوله: وأيدهم بروح منه. الثالثة، يعني الثمرة الثالثة: دخول الجنة والتنعم بنعيمها والفوز بما أعد الله تبارك وتعالى فيها لأهل الإيمان، وهذا واضح في قوله: ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. والثمرة الرابعة: إحلال رضوانه تعالى على من أبغض أعداءه وجانب دينه، إحلاله رضوانه على من أبغض أعداءه وعلى من كان معاديا لدينه، وهذا في قوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذه نعمة عظمى، ومنة كبرى أن يحل الله تبارك وتعالى وينزل رضوانه على من حقق بغض أعداء الله، وعلى من قام في قلبه المجانبة لمن عادى أعداء الله تبارك وتعالى. والثمرة الخامسة رضا هؤلاء الذين حققوا هذا الأصل عن ربهم جل وعلا بما من عليهم من دخول الجنة ومنحهم جزيل الثواب وعظيم الأجر، وهذا في قوله عز وجل ورضوا عنه. يقول حافظ بن كثير رحمه الله عند هذه الآية: فيها سر بديع، وهو أنه لما أسخط الأقارب والعشائر في الله جل وعلا عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه، قال بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. والثمرة السادسة تصنيف من حقق هذا الأصل وكونه من حزب الله تبارك وتعالى، وأنهم من خواص خلق الله تشريفا لهم وتكريما بما قاموا به، وهذا في قوله أولئك حزب الله. والثمرة السابعة الشهادة بالفلاح، وهو يعني الفلاح الفوز بكل مطلوب والسلامة من كل مخوف ومرهوب. الشهادة بالفلاح لمن حقق هذا الأصل وأداه كما أمر. فهذه الثمرات أيتها الأخوات المباركات تدعو المسلم الصادق في إيمانه إلى العناية بهذا الأصل، وإلى تحقيقه، وإلى الجد في تكميله في القلب وتتميمه بما هو مطلوب منه في كتاب الله ومبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا يجلي لنا عظمة هذا الأصل، وأنه من الأصول الكبيرة التي لا بد أن تدرك مقاصدها وتعرف أحكامها. فسبع ثمرات في آية واحدة على هذا الأصل، لا شك أن هذا يدل على قدره وعظم منزلته عند الله جل وعلا، خصوصا إن أدركنا أيتها الأخوات أن هذا الأساس من أسس الإسلام يضرب عليه ضربا في وسائل الإعلام المختلفة وفي وسائل التواصل المتنوعة، حتى ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويدينون بما ندين الله تبارك وتعالى به، لكن دخلتهم الأهواء وغرهم ما غرهم مما يتفوه به أعداء الله تبارك وتعالى. فالواجب أن نتنبه لهذا حتى لا نقع في خلاف ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مما يجب على كل مسلم أن يعتقده وأن يلقى الله تبارك وتعالى عليه. إذا تبين هذا فيقال بعد هذا: أين الشاهد من الآية للمسألة؟ أين الشاهد من الآية للمسألة؟ المسألة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. الجواب: الشاهد من الآية لقول المصنف أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله هو قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والشاهد من الآية لقول المصنف ولو كان أقرب قريب وقوله تعالى: ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذن ما وجه الدلالة من الآية على ما أفاد به المؤلف رحمه الله تعالى من أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله؟ علمنا موضع الشاهد، فما هو وجه الاستشهاد أو وجه الدلالة على هذا الحكم الذي قرره المصنف؟ الجواب: وجه الدلالة أو وجه الاستشهاد هو نفي اجتماع الإيمان بالله واليوم الآخر مع موالاة أعداء الله، فإن الله قد نفى ذلك فقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فعلى هذا يقال وجه الدلالة نفي اجتماع الإيمان في القلب مع موالاة أعداء الله جل وعلا وموادتهم. قال الإمام ابن عطية رحمة الله عليه في تفسيره المشهور بالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، قال: نفت هذه الآية أن يوجد من يؤمن بالله تعالى حق الإيمان ويلتزم شعبه على الكمال يواد كافرا أو منافقا. انتهى كلام. إذا تقرر لنا أيها الطالبات للعلم المقصود من هذه المسألة ومعنى الآية والشاهد منها وجه الاستشهاد، فيقال إنها هنا أحكاما أو فوائد وتنبيهات لا بد من ذكرها زيادة في تجلية هذه المسألة وبيانها على وجه الإيجاز، وسأقتصر على بعضها، وإلا فالحديث عن هذا الأصل يطول. الفائدة الأولى أن الموالاة التي بها يكفر صاحبها، أن الموالاة لأعداء الله التي يكفر بها صاحبها ويخرج بسببها من ملة الإسلام هي الموالاة القلبية للكفار، ونصرتهم على المسلمين، وحب ظهورهم عليهم. هذه الموالاة على هذا الوصف هي المؤثرة في الإيمان، وهي التي تجعل صاحبها على خطر عظيم. الفائدة الثانية: يقال ليس من موالاة الكفار أو مودتهم أو محبتهم مجرد التعامل معهم بالعدل، بالبيع أو الشراء أو بإجابة دعوة أو الذهاب إلى وليمة أو العلاج عندهم أو زيارة مرضاهم أو تعزيتهم في مصابهم أو الذهاب إليهم للدعوة إلى الله وإرشادهم إلى ما يحبه ويرضاه ونحو ذلك من المعاملات التي لا تخل بالدين ولا تقدح في الإيمان. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، رواه البخاري. وهذا فيه تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار من اليهود أو النصارى ونحوهم، فهذا التعامل لا يعني الموالاة لهم أو المحبة لهم، فهذا باب وهذا باب. قال أنس رضي الله عنه: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له صلى الله عليه وسلم: أسلم، أي اعتنق الإسلام. فنظر، أي الغلام، إلى أبيه وهو عنده كأنه ينتظر رأيه أو أمره، فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال فأسلم، أي الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فلما مات الغلام قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، رواه البخاري والحاكم والإمام أحمد وغيرهم. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد هذا المريض اليهودي، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم اغتنم هذه الزيارة بدعوته إلى الإسلام والحرص على إنقاذه من النار. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين: لا يجوز للمسلم أن يشيع جنازة الكافر ويحضر دفنها، لأن الله سبحانه نهانا عن موالاة الكفار، وأما تعزية الكافر بميته فلا بأس بها، ولكن لا يدعى لميتهم بالمغفرة، لأن المغفرة إنما تكون للمؤمن بالله تبارك وتعالى فقط. الفائدة الثالثة أن الكفار الذين يقيمون في بلاد المسلمين بعهد وأمان من ولي الأمر يجب أن تحفظ له العهود وأن تؤدى له الحقوق التي أثبتها لهم الإسلام، ورعاية هذا أيتها الأخوات دين وقرب إلى الله تبارك وتعالى، فلا ينبغي أن يتساهل فيه. وعلى هذا يقال: لا يجوز أن يعتدى على أمثال هؤلاء، ولا يجوز أن يبغي أحد عليهم بقتل أو سرقة أو ضرب ونحو ذلك، ولا يجوز كذلك أن ينقض العهد الذي بينه وبينهم إلى غير ذلك. فالقصد أن هذا لا يدخل في موالاة الكفار ولا في محبتهم ولا في موالاتهم، بل القيام بهذا من تمام العدل ومما تظهر به سماحة هذا الدين ورحمته وعدله كما تقدم حتى مع العدو. وهذا الذي ينبغي علينا أن نبينه، وأن ديننا دين رحمة وسماحة على الوجه الذي بينه الشرع. ولا يعني إن قلنا أن الإسلام دين رحمة أو دين سماحة أو دين عدل أننا نتنازل عن قيمنا، أو أننا لا نظهر العزة بإسلامنا، لا، بل هذا من تمام العزة وتمام القيام بدين الله تبارك وتعالى. الفائدة الرابعة: موالاة الكفار بإعانتهم على المسلمين. انتبهوا لهذه النقطة، لأن الخلط فيها كبير، وكثير ممن انجرفت بهم الأفكار التكفيرية واعتنقوا التيارات التي تجر إلى المجتمعات الإسلامية القلاقل والثورات ونحوها، أقول انتبهوا لهذا فإنه مهم. موالاة الكفار بإعانتهم على المسلمين بالقتال مع الكفار أو بمد المال للكفار أو بمد السلاح للكفار أو بالتجسس على المسلمين ونحو ذلك، هذه الموالاة بهذه الصورة يختلف حكمها باختلاف الباعث عليها عند الفاعل لذلك. وهذا يعني أن المسألة فيها تفصيل. وعليه يقال: إن كان الباعث على إعانتهم، يعني إعانة الكفار على المسلمين، محبتهم، أو كان الباعث الرغبة في ظهور الكفار وانتصارهم على المسلمين، أو كان الدافع هو السعي في إذلال المسلمين وأن تكون الشوكة لأعدائهم، فهذا والعياذ بالله كفر مخرج من ملة الإسلام. وأما إن كان الباعث على إعانتهم هو طلب منافع دنيوية أو الرغبة في الحصول على منزلة وجاه عندهم أو الخوف على مصالح شخصية لديه عندهم أو وجود عداوة بينه وبين من يقاتله من المسلمين مثلا، فهذا النوع قال أهل العلم معصية ومن كبائر الذنوب، ومن فعل ذلك فهو آثم وليس كفرا يحكم على صاحبه بالخروج من ملة الإسلام. ودليل هذا أيها الأخوات ما رواه البخاري وغيره من حديث عبيد الله بن أبي رافع قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ مكان، فإن بها ضعينة يعني امرأة ومعها كتاب فخذوه منها. قال علي رضي الله عنه: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجته من عقاصها، يعني من شعرها، العقوص المعروفة عند النساء، عقوص الشعر. قال: فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هاي الرسالة أوصلوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه، أي في هذا الكتاب أو الخطاب، من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه ماذا؟ إظهار لخطط المسلمين ولما سيقومون به من نصرة دين الله وإعزاز الإسلام ونحو ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها. يعني كأنه يقول: لست بقرشي ولا من أهل قريش أصلا، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. هذا كلام حاطب رضي الله عنه. فماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع اعتذار حاطب، مع أنه فعل أمرا عظيما من الأمور التي تسيء إلى الإسلام وربما تكسر شوكته وتؤدي إلى ظهور الكفار عليهم ونحو ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم. قال عمر رضي الله عنه، ومعروف رضي الله عنه بغيرته وشدته في دين الله وعدم الرضا بالدنية في ذلك، قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه قد شهد بدرا. لاحظوا يا أخوات، صحابي فعل هذا العمل وهو شهد أول غزوة سماها الله فرقانا بين المسلمين والكفار، وهي غزوة بدر. فقال: إنه شهد بدرا، وما يدريك، يقول لعمر: وما يدريك، لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الحديث يدل على أن من أعان الكفار لأجل منافع دنيوية أو الخوف على مصالح شخصية ونحو ذلك لا يكفر، بل فعله معصية. كيف؟ نقول: لأن حاطبا بين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه باق على إيمانه، فقال: ما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. ولما أظهر عذره عندما قال رضي الله عنه: أحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، أقول: لما بين هذا وهذا قال عليه الصلاة والسلام: صدقكم، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. وبين أيضا أن ما صدر منه، أي من حاطب، ما قد يغفر له بسبب شهوده غزوة بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أن ما عمله ليس كفرا ولا عملا يستحق به الحكم على خروجه من الإسلام. الفائدة الخامسة والأخيرة أن الناس ينقسمون باعتبار حبهم والموالاة لهم وبغضهم والبراءة منهم إلى ثلاثة أقسام، يعني من يحبون ويوالون ويبغضون ويتبرأ منهم، ينقسمون إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول من يحب محبة خالصة لا معاداة فيها، وهؤلاء هم أهل الإيمان التام من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وسائر المؤمنين. القسم الثاني من يبغض ويعادى فلا يحب ولا يوالى أبدا، وهؤلاء هم الكفار والمشركون وأهل الإلحاد والنفاق الأكبر الذين يبطنون الكفر ويخفونه ويظهرون الإسلام كذبا وزورا. والقسم الثالث من يحب باعتبار ويبغض باعتبار، يحب من جهة ويبغض في الوقت نفسه من جهة أخرى، يحب ويوالى باعتبار ما فيه من إيمان وتوحيد، ويبغض ويعادى باعتبار ما فيه من معصية وخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى مما كان دون الكفر. وهؤلاء قال أهل العلم هم عصاة المؤمنين، ومن عنده ارتكاب لما حرم الله تبارك وتعالى ونهى عنه. فهذه الأقسام نبه عليها غير واحد من أهل العلم، وضبطها من الأهمية بمكان حتى يسير المرء في تحقيق هذا الأصل على نور من الله تبارك وتعالى وعلى دراية مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعل بهذا القدر نكتفي، وبه أختم، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتمم لنا دراسة هذا الكتاب على خير، وأن ييسر لنا إنجازه وحسن فهمه. وقبل المغادرة ونبه على أمور. الأمر الأول بالنسبة لهذا الكتاب، كما قلت لكم بإذن الله عز وجل سأجتهد مع الحضور في إتمامه، ومن هذا الأسبوع والذي يليه من الأسابيع ستكون إن شاء الله الدروس أسبوعية وشبه مكثفة في هذا الكتاب بإذن الله عز وجل. أقول هذا لأن البعض من الحضور يعني يتذمر من قلة أو يعني ضعف السير، فأبشره بأن إن شاء الله الكتاب سيتم بحول الله. الأمر الثاني، لا يخفى على الحضور الكريم أن القصد من عقد هذه الدروس هو التعاون على البر والتقوى وإقامة الدين والاجتهاد في تحقيق أعظم قربة إلى الله تبارك وتعالى، وهي طلب العلم والتفقه في دين الله جل وعلا، والحرص على معرفة وفهم ما يرضي الله جل وعلا من الأحكام العلمية، أعني بها مسائل الاعتقاد، أو الأحكام العملية، أعني بها مسائل العبادات، أو ما يخص ما يعين على ذلك من الأصول والقواعد، أو ما يكون أيضا طريقا إلى مزيد من الفهم والإدراك والتصور لدين الله جل وعلا من دروس السيرة النبوية ونحوها. أقول هذا لما وصلني في الحقيقة من تذمر بعض الحضور في السير في الدروس، أو إدخال بعض المواد قبل إنجاز بعض المواد الأخرى ونحو ذلك. أقول أيتها الأخوات الكريمات، أعظم نعمة علينا أننا نخدم الجميع بالتعليم، وهذه منا لا بد أن تشكر، ولكم الفضل علينا بحضوركم وتكرمكم بالاستماع إلينا، فهذه منا تذكر لكم وفضل لا ينسى لكم. ومن هنا من حقكم علينا أن نجتهد ما أمكن في نفعكم وفي إيصال الخير إليكم. وما يحصل من تذمر في بعض الأمور أقول مما لا ينبغي، فإن الأخوات المشرفات يبذلن جهودا كبيرة جدا 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 في نفع الجميع والحضور، بل إنهن يقمن بالأعمال الخاصة بهذه الدروس في بيوتهن، ويجتهدن في ضبط الدروس والمواعيد ووضع الجداول والتقييمات ووضع الامتحانات ونحو ذلك، ويراعون الأمهات وربات البيوت فيما يخص الإجازات إلى غير ذلك، وإدخال بعض المواد أحياناً دون إتمام البعض هذا مقصود، فإن مثلاً إدخال القواعد الفقهية قبل إنجاز مثلاً مادة الآداب هذا فيه إعانة للجميع على التطبيق للقواعد، وكيف يطبق الإنسان ما تعلمه وفهمه من الأحكام الشرعية ونحو ذلك. فالمطلوب من الجميع هو التعاون، وأن يستمر هذا الخير الذي فتحه الله تبارك وتعالى لنا. ومن النصائح التي تلقيتها واستفدتها من علمائنا، ومنهم الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين وغيره، أننا نغتنم نعمة الأمن والرخاء أيتها الأخوات في تعلم الأحكام الشرعية، وإلى السعي الجاد في الوصول إلى المزيد مما ندرك به ما يحبه الله تبارك وتعالى من العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق. فالمرجو حقيقة من الجميع التعاون والتواصل والمبادرة، فإن مبادرة الشخص تدل على حرصه وعلى ثبات الخير في نفسه، وعلى أن الله جل وعلا قد أودع في قلبه من حب العلم ما به يطلب المزيد. ولا يخفى عليكم أن الله جل وعلا ما أمرنا بطلب المزيد من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. فهذا الأمر أتمنى من الأخوات أن يكون محل اعتبار يعني عندهن. الأمر الثالث والأخير، لا بد من الاعتناء بسلامة الصدر والفرح بحضور الأخوات إلى هذه الدروس، وأن من رأينا منها المزيد من الإقبال ولو كانت قديمة في العلم أو في طلب العلم أو في الحضور عند أهل العلم وطلاب العلم نفرح لها، أو كانت حاملة لشهادة عالمية كالماجستير أو الدكتوراه ونحوها، أن نفرح بحضورها، لا أن نتكلم بكلام قد يعني يسيء إليها أو تكون سببا لابتعادها عن الدروس أو هجرها ونحو ذلك. فلا يقال مثلا هذه صاحبة ماجستير، لماذا تحضر الدروس وتمتحن؟ سبحان الله، وهل يقف العلم على الماجستير؟ الماجستير إعداد رسالة علمية، إعداد بحث علمي، فهي من جملة طلب العلم، لكن لا يمنع هذا أن تزداد هذه الأخت أو يزداد هذا الأخ على الحضور والاجتهاد في طلب العلم. وإذا رأينا ممن هو كذلك أن ندعو له بالبركة والخير، وأن نسأل الله جل وعلا أن يزيده من فضله وأن يكرمه بما يعني أعطاه من حب للعلم ورغبة في الحضور وتعاون في الاجتهاد في التفقه في الدين. فالامتحانات مثلا هذه اللي تجرى المقصود منها تثبيت المعلومات، وأنتن أيها الأخوات أدركتن ذلك، بل البعض لله الحمد تحمد الله وتشكر يعني الأخوات على هذا، لأنه من أسباب الإعانة على دراسة ومراجعة ما يتعلم، وهذا هو المقصود. المقصود أن يثبت ما تعلم وأن يبقى، ونبتعد عما قد ذكرته لكنا، لأن هذا يفتح من أبواب الشيطان ومن نزغاته في النفوس وعلى القلوب، ومن الشر على الآخرين ما لا يخفى يعني على الإنسان المتأمل. ولهذا نحن تعلمنا أيتها الأخوات من مشايخنا على أنه إذا جاء عالم أو طالب علم له قدر ووزنه في العلم أن نجلس إليه، وكان مشايخنا يحضرون معنا. كنا ندرس عند الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زار الشيخ ابن عثيمين المدينة قام الشيخ عبد المحسن على فضله وجلالته وقدره بإيقاف دروسه، وكان يحضر معنا عند الشيخ ابن عثيمين ويجلس كما يجلس طلابه، فهو وطلابه عندهم بين يدي الشيخ ابن عثيمين يستمعون إليه. هذه طريقة أهل العلم، وهذا هو سبيلهم. فما المانع إذن؟ ولماذا يقال ما يقال من هذه الكلمات التي يلقيها الشيطان في النفوس ويمليها والعياذ بالله على القلوب؟ هذا مثال الشيخ عبد المحسن فقط، ذكرته لأنه كبير في السن، الشيخ كبير في العلم كبير في العمل. الشيخ عبد المحسن حفظه الله لا يتورع يعني أو عفوا لا يتردد إذا سئل عن مسألة أن يقول لا أدري. الشيخ الآن فوق 80 من العمر، ولا زال ولله الحمد يدرس في المسجد النبوي حفظه الله ورعاه وأطال في عمره ونفعنا وإياكم بعلومه. وهكذا شيخنا الشيخ عبد الرزاق ابنه، إذا جاء أهل العلم أوقف دروسه وجلس بين أيديهم، بل كان يقرأ الأسئلة على أولئك العلماء كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هكذا تعلمنا من مشايخنا، وهكذا ربونا، وهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم. فإذا رأينا من أخواتنا من هي على خير وقدم في العلم والطلب والدعوة تحضر، نشجعها ونحثها وندعو لها بالخير ونرجو لها المزيد من الرفع والقدر عند الله جل وعلا. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعون على ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه، والمعذر على الإطالة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.